آخر درس يعني ما قبل محرم يعني. انتون تروحوا بحرين متى ترجعوا؟
بعد 15
ان
شاء الله. نفس الشيء.
انا ارجع يوم 14. اي ارجع يوم 14. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره لمطلب صاحب الجواهر، وهو أن صاحب الجواهر أفاد بأن العبد إذا عقد لنفسه فإنه وإن ارتكب معصية لتصرفه في لسانه، ولسانه ملك للمولى، فتصرفه في ملك المولى تصرف غصبي محرم، إلا أنه لا ملازمة بين الحرمتين، الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. ثم أفاد صاحب الجواهر بأنه لو عقد العبد لغيره، هذا فيما لو عقد لنفسه، وأما لو عقد لغيره فلا يحتاج النفوذ، يعني نفوذ العقد، إلى إجازة المولى. إذن فصاحب الجواهر أفاد مطلبين. المطلب الأول بأن عقد العبد لنفسه محرم تكليفا، ولكنه لا يستلزم الحرمة الوضعية، يعني لا يستلزم بطلان العقد. المطلب الثاني إذا عقد لغيره أيضا قد ارتكب محرما تكليفيا، لأنه بالنتيجة هو تصرف في لسانه الذي هو ملك للمولى. غاية ما في الباب هنا إذا عقد لغيره فارتكب هذا المحرم التكليفي، نفوذ العقد حينئذ لا يحتاج إلى إجازة المولى، بخلاف الصورة الأولى. الشيخ قدس سره قال هذا البيان، وهو أن عقد العبد معصية ومحرم تكليفا، إلا أنه لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة، هذا البيان يشعر، لا يدل ولكن يشعر، بوجود من يقول بأن الوجه في بطلان عقد العبد هو الوجه في بطلان عقده وفساد عقده هو حرمة العقد، يعني كأنما صاحب الجواهر بصدد نفي قول آخر، كأنما هناك قول أو زعم أو مدعى بأنه لما كان عقد العبد محرما تكليفا لأنه تصرف في لسانه، والتصرف في لسانه موجب للفساد، عفوا والتصرف في لسانه محرمون، لأن عقد العبد محرم تكليفا فهو باطل وضعان. غاية ما في الباب إن كان العقد لنفسه فيمكن التصحيح بإجازة المولى. وإذا لم يكن لنفسه بل لغيره فلا يمكن التصحيح، كأن مطلب صاحب الجواهر يتضمن نفي قول آخر، وهو القول الذي يقول بأنه على أي حال عقد العبد محرم تكليفا سواء كان لنفسه أو لغيره. إنما إذا كان لنفسه يمكن تحقيق الصحة بإجازة المولى، وأما إذا كان لغيره فلا طريق لتصحيحه. لذلك صاحب الجواهر رد عليهم، رد على هذا القول فقال عقد العبد محرم تكليفا كما تقولون، ولكن لا ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، فإن كان العقد لنفسه توقف نفوذه على إجازة المولى لأن للمولى حقا في العقد، وإن لم يكن لنفسه بل لغير فمن باب أولى يجوز، فمن باب أولى يصح بلا حاجة إلى إجازة المولى. إذن ظاهر كلام صاحب الجواهر وجود مدعى آخر وهو بصدد نفيه. الشيخ قدس سره يشكل، يقول لا يتوخر أصلا، لا يحتمل هذا القول، يعني ليس هناك احتمال لأن يقول قائل بما أن عقد العبد محرم تكليفان إذن هو فاسد وضعان. غاية ما في الأمر هذا الفساد نقدر نداركه لو كان العقد لنفسه بإجازة المولى، وأما إذا لم يكن لنفسه فلا مجال للتدارك، هذا غير محتمل. لما؟ أولا لو فرضنا أن لسان العبد ملك للمولى وأن العقد تصرف في اللسان، مع ذلك ليس كل تصرف في ملك الغير محرما، المحرم التصرف المعتد به، لا كل تصرف في ملك الغير فهو محرم. مثلا لو أن الإنسان استند إلى حائط الغير، لا يقال بأنه تصرف تصرفا غصبيا لأنه استند إلى حائط الغير، أو أن هذا الإنسان وقف عند بلي نافذة بيت الغير وقال بحيث أحدث تموجا في الهواء داخل دار الغير داخل بيته، هو الصيحة في الخارج، ولكن هذه الصيحة في الخارج أوجدت تموج في الهواء في داخل الدار، هذا يقال غصبه لأنه ليس كل تصرف محرم، التصرف المحرم هو التصرف المعتد به، والتصرف في اللسان بعقد أو بقراءة قرآن أو بصلاة أو ما أشبه ذلك ليس من التصرف المعتد به كي يكون محرما. ودليلنا على ذلك بناء السيرة على اغتفار مثل هذه التصرفات اليسيرة، مما يكشف عن أن موضوع الحرمة هو التصرف المعتد به. هذا إشكال الشيخ الأول. الإشكال الثاني، لو سلمنا الحرمة التكليفية هذا التصرف محرم تكليفان، لا يحتمل أحد أنه محرم وضعا، حتى صاحب الجواهر يتصدى للنفي ويقول لا ملازمة بين الحرمتين، صن لا يحتمل، لا يحتمل في المقام أن تكون الحرمة التكليفية منشأ للحرمة الوضعية. لما؟ لأن مصب الحرمة التكليفية شيء ومصب الحكم الوضعي شيء آخر. مصب الحرمة التكليفية التصرف في ملك المولى، التصرف في ملك المولى محرم تكليفا، فاللفظ التلفظ الذي قال سواء كان عقد أو كان خربطة أو كان يغني، هذا التلفظ محرم تكليفا لأنه تصرف في ملك الغير. وأما مصب الحكم الوضعي من حيث الحلية وعدمها، من حيث النفوذ وعدمه، هو شنو؟ هو العقد. ففرق بين العنوانين، متعلق الحرمة التكليفية التصرف في ملك المولى، بينما متعلق الحلية الوضعية أحل الله البيع أوفوا بالعقود هو عنوان العقد. ولأجل الفرق بين العنوانين لم تتعلق الحرمة التكليفية بعنوان المعاملة، إنما بحثوا في الأصول هل أن النهي عن المعاملة يستلزم الفساد أم لا، إذا تعلق النهي بعنوان المعاملة لا ما إذا تعلق النهي بعنوان آخر وهو التصرف في ملك الغير. إذن مع اختلاف العنوان، يعني عنوان متعلق الناهي عن عنوان المعاملة، لا مجال لتوهم استلزام الحرمة التكليفية للحرمة الوضعية كي يتصدى صاحب الجواهر لنفي هذا، أصلا توهم غير موجود حتى يتصدى لنفيه. وثالثا، الإشكال الثالث يرجع إلى المطلب اللي ناقشه سابقا في الدرس السابق، إنما الآن يناقشه من حيثية أخرى. صاحب الجواهر قدس سره يدعي الملازمة بين الحرم، عفوا ينفي الملازمة بين الحرمتين، يقول العقد محرم تكليفا لكنه ليس محرما وضعا لأنه لا ملازمة بين الحرمتين. فكأن النكتة عند الإمام عليه السلام في الصحة هي عدم الملازمة، يعني النكتة في صحة عقد العبد أن لا ملازمة بين الحرمتين، كأن النكتة في ذهن الإمام هي هذه نكتة الصحة. الشيخ قدس سره يشكل على صاحب الجواهر بإشكالين، أولا ما سبق أن بينا في الدرس السابق، وهو أنه يقول لا، ظاهر النكتة في الصحة هو الفرق بين معصية الله ومعصية السيد، هذا ظاهر النكتة. يعني إيش الإمام بنى على الصحة؟ وجه الصحة هو الفرق بين المعصيتين، لا وجه الصحة هو عدم الملازمة بين الحرمتين. معصية الله توجب اتصاف العقد بالفساد اتصافا تجيزيا، معصية السيد لا توجب اتصاف العقد بالفساد اتصافا تجيزيا، بل هو قابل للرفض. هذا الرد السابق. الآن الشيخ يرد عليه ردا آخر على ذلك، وهو أنه إذن لازم كلامك إذا كان وجه الصحة في المقام هو أن لا ملازمة بين الحرمتين، يعني بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية لا ملازمة بين الحرمتين، الإمام بعد ذلك فصل، يعني كأنما الإمام يقول لا ملازمة بين الحرمتين التكليفية والوضعية، ومع ذلك فالحرمة إن كانت معصية لله فتفسد، وإن كانت معصية للسيد فلا تفسد. بالنتيجة احنا ما نقدر نلغي تفصيل الإمام عليه السلام، وهو التفصيل بين معصية الله ومعصية السيد. فإذا ضممنا تفصيل الإمام إلى النكتة التي استفادها صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يقول النكتة في الصحة أن لا ملازمة بين الحرمتين، الإمام لم يكتفي بهذه النكتة، أضاف إليها شنو؟ نكتة أخرى، وهو الفرق بين معصية الله ومعصية السيد. ظاهر ضم تفصيل الإمام إلى النكتة التي طرحها صاحب الجواهر أن الحرمة التكليفية لو كانت معصية لله فإنها تفسد، لأن الإمام فرق بين معصية الله ومعصية السيد. ظاهر ضم هذه النكتة إلى تفصيل الإمام أن كأننا نقول هكذا، أولا لا ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، ثانيا لو كانت الحرمة التكليفية في معصية الله فإنها شنو؟ تفسد، مع أنه لو كانت الحرمة التكليفية في معصية الله مع ذلك لا تفسد لعدم الملازمة بين الحرمتين. فإذا إذا تمسكنا بنكتة صاحب الجواهر وهو أن النكتة في الصحة عدم الملازمة بين الحرمتين، مقتضى هذه النكتة لغوية تفصيل الإمام، أن تفصيل الإمام بين معصية الله ومعصية السيد لغو، لأنه على كل حال لا ملازمة بين الحرمتين. فلو أخذنا بنكتة صاحب الجواهر للزم لغوية التفصيل الصادر من الإمام عليه السلام. إذن يرد على صاحب الجواهر إشكالان. الإشكال الأول أن النكتة التي استفادها خلاف ظاهر الرواية، وثانيا لازم هذه النكتة لغوية التفصيل بين معصية الله ومعصية السيد. إذن ما هو الوجه إذا كان بلي الحرمة التكليفية غير موجودة، وعلى فرض أنها موجودة لا تستلزم الحرمة الوضعية أصلا، فلا مجال لتصدي صاحب الجواهر لنفي الملازمة بين الحرمتين؟ إذن ما هو الوجه في بطلان عقد العبد؟ قل الوجه في بطلان عقد العبد الذي سبق عبدا مملوكا لا يقدر عليه، والروايات هذا الوجه في بطلان العبد، لا ينحصر الوجه في أنه ارتكب محرما تكليفيا. ثم إن ما ذكره يعني صاحب الجواهر من عصيان العبد بتصرفه في لسانه، وأن هذه المعصية لا تقتضي الفساد، هذا الكلام يشعر بزعم، يعني يشعر بقول آخر، بزعم آخر، وهو هذا الزعم الآخر شنو؟ أن المستند في بطلان عقد العبد إذا كان لغيره هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى، لأنه لو كان لنفسه أمكن تدارك ذلك برضا المولى، أما إذا كان لغيره بعد لا يمكن التدارك. كأنما هناك من يقول بهذا القول صاحب الجواهر يريد أن ينفيه ويرد عليه. وفيه أولا منع حرمة هذه التصرفات الجزئية، يعني أليس تصرفا معتدا به؟ ما هو الدليل على ذلك؟ للسيرة المستمرة على مكالمة العبد، يعني واحد ما يقدر يحكي العبد لأنه إن حكى صرف في ملك المولى. مكالمة العبيد ونحو ذلك من المشاغل الجزئية، طبعا هذا لا يرتبط بالعبيد، يعني هو نكتة كبروية أصلا في باب الغصب عموما، ليس موضوع الغصب كل تصرفين، بل التصرف المعتد به. وثانيا بداهة أن الحرمة في مثل هذه الموارد لا توجب الفساد. ليش لا توجب الفساد؟ لاختلاف العنوان، عنوان متعلق الحرمة التكليفية غير عنوان المعاملة، فإذا لم تتعلق الحرمة بعنوان المعاملة فلا موجب لفسادها. وثالثا إن الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم، يعني معصية العبد للسيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه، لعدم كون هذه المعصية قادحا، استشهد بالرواية لكي يثبت أن هذه المعصية ليست قادحة في صحة العقد، غير صحيح. ليش غير صحيح؟ أولا لأنه خلاف ظاهر الرواية، هذا إشكال سبب ما كرر الشيخ. ثانيا لازم هذا الكلام لغوية تفصيل الإمام عليه السلام، لأن مقتضاه أن تكلم العبد إن كان معصية لله يكون مفسدا، صح لو لا؟ مع أنه لا يقول به أحد، حتى لو كان معصية لله لا يكون شنو؟ مفسدا. فإن حرمة العقد من حيث أنه تحريك للسان لا يوجب فساد العقد إجماعا. إذن نكتة رد الشيخ على صاحب الجواهر هي هذه، لازم كلام صاحب الجواهر أن النكتة في صحة العقد هو عدم الملازمة بين الحرمتين، لازم هذه النكتة لغوية التفصيل بين معصية الله ومعصية العبد. صار معلوم؟ كما في الصلاة والقراءة المضيقة، هذا شاهد على المزاحمة، يعني لو فرضنا أن الصلاة مزاحمة لإنقاذ الغريق، أو قراءة القرآن بل مزاحمة لإنقاذ الغريق، فحينئذ هو ترك إنقاذ الغريق وصلى، هو ترك إنقاذ الغريق وصلى. في هذا الفرض تكون الصلاة محرمة، في هذا الفرض يكون هذا اللفظ لفظ الصلاة ولفظ بل القراءة يكون شنو محرما، لكنه لا يستلزم الفساد والبطلان. هذا كمثال جاي لنا يعني. لا صاحب الجوار ما فصل، قال لا ملازمة بين الحرمتين. صاحب الجواهر قال لا ملازمة بين الحرمتين. الشيخ يقول لي لازم كلامك لغوية التفصيل بين معصية الله ومعصية السيد، لأنه حتى لو كانت معصية لله لا توجب الفساد. هو جعل المعصية والحرمة التكليفية صاحب الجواهر، ما هذه المشكلة صاحب الجواهر. ولهذا احنا رد هذا الرد السابق كان للشيخ أن هذا خلاف ظاهر الرواية، حمل المعصية على المعصية التكليفية صاحب الجواهر، ولذلك قال لا ملازمة بين الحرمتين. قلنا هذا خلاف الظاهر، الظاهر أن المراد بالمعصية المعصية الوضعية، وأنها إن كانت عبارة عن اشتمال على مانع شرعي فالفساد تنجيزي وإلا فتعليقي. هذا انتهت المناقشة مع صاحب الجواهر. الآن لو سلمنا معه أن المراد بالمعصية هي المعصية التكليفية وأن لا ملازمة بين الحرمتين، إذن التفصيل بين المعصيتين لغون، هذا مناقشة أخرى. نعم. فالتحقيق أن المستند في فساد عقد العبد هو الآية المتقدمة، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيه مستقلا اللي مرت علينا، لا يجوز نكاحه ولا طلاقه، وأنه ليس له من الأمر شيء، وليس السر هو ارتكاب معصية تكليفية. فرع، لو أمر المولى عبده هذا شيخ عبد الكريم الحائري مؤسس اللي يعتبره مؤسس حوزة قم، ومو مؤسس يعني شيء يدها في زمانه وإلا موجود الحوزة. هذا يقولون لما قبل وفاته شاف شخص شاف شخص في النوم كأنما هو داخل مثلا دار مزينة مرتبة، فقال للشيخ أنا تركت الدرس الآن وقت الدرس، تركت الدرس وقاعد داخل هذه الدار. قال حللت ضيفا عند سيدي، أنا الآن حليت ضيف عند سيدي. فهو ذاك ما التفت إلى مغزى الرؤية. بعد يومين ثلاثة توفى الشيخ، فتوفى الشيخ، فهو أرخ وفاته، هذا اللي شافه في الرؤية أرخ وفاته، موجود التاريخ على قبره هنا في الحرم كذا مؤرخا لدى الكريم حل ضيفا عبده، مو اسم عبد الكريم، لدى الكريم حل ضيفا عبده، كانت على أساس رؤية يعني. هنا لو أمر السيد عبده، هو السيد أمر عبده قال بلي، قال اشتر نفسك، اشتر نفسك مني، اشتر نفسك مني، وانا الان ابيعك نفسك، اشتر نفسك مني. فباع المولى وقبل العبد، هل يصح هذا العقد، يعني هل يصح قبول العبد أم لا يصح؟ هنا عدة إشكالات في هذا الفرع. الإشكال الأول الذي لم يتعرض له الشيخ، وهو أن المشتري والمشترى واحد، المشتري هو العبد والمشترى هو العبد، لأن العبد مال فهو اشترى نفسه، فالمشتري والمشترى واحد. وقد يدعى بأن البيع أحل الله البيع منصرف إلى البيع المتعارف، والبيع المتعارف ما كان فيه تغاير بين المشتري والمشترى. إذن هذا النوع من البيع خارج عن منصرف شنو؟ عن منصرف أحل الله البيع. هذا إشكال. الإشكال الثاني، هنا قد يقال بأن ليس هناك إذن في الشراء، هو أمره بأن يشتري نفسه، والآن عندما قال المولى بعتك نفسك فقال قبلت، هذا القبول لم يأذن فيه السيد ولم يجزه بإجازة لاحقة. هو هذا الإشكال واضح الضعف، الشيخ رد عليه. نفس الأمر يعد، بل الأمر يعد رضا، كأنما الشيخ هنا رد بردين. رد الأول أنه لا يشترط الإذن، يكفي الرضا، وأمره بالشراء رضا منه. والرد الثاني، على فرض اشتراط الإذن لا يتوقف النفوذ على الإذن الصريح، يكفي الإذن الضمني. وقول المولى له بعتك نفسك، نفس هذا الإيجاب إذن ضمني في القبول. هذا الإشكال الثاني ورد الشيخ عليه. الإشكال الثالث، أن الموجب والقابل واحد. لما؟ الموجب هو السيد المولى، القابل قد يقال هو شنو؟ هو العبد. لكن بما أن اللسان ملك المولى فقبول العبد قبول من المولى. إذن صار المولى هو الموجب وهو القابل، موجب بلسانه وقابل بلسان عبده، فالمولى موجب وقابل في آن واحد. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، الشيخ رد على هذا الإشكال بأنه لا دليل على اعتبار المغايرة بين الموجب والقبول، مقتضى الإطلاقات أحل الله البيع تجارة عن تراض، عدم اعتبار المغايرة بين الإيجاب وبين القبول، وعلى فرض اعتبار المغايرة فيكفي المغايرة الاعتبارية. هذا من جهة كونه، بل من جهة كونه مشتريان قابل، العبد قابل، من جهة كونه مشتريان هو قابل، وإن كان من جهة كونه ملكا للسيد هذا القبول قبول السيد. هذه المغايرة الاعتبارية كافية بين الإيجاب والقبول. الإشكال الأخير، أنه قبل أن يقول العبد قبلت، لنفترض أن أمر المولى له بالبيع، هذا الأمر ليس فيه إذن ولا رضا، هذا الأمر ليس متضمنا لا لإذن ولا رضا، لنفترض ذلك. ولكن قبل أن يقول العبد قبلت، يعني حينما قال المولى شنو؟ بعت. حين قول المولى بعت، العبد ما كان جامع لشرائط القبول، لأنه بعد المولى ما أذن له. العبد لم يكن جامعا لشرائط القبول، إنما جمع شرائط القبول بعد الإيجاب، بعد أن قال المولى بعته صار الإيجاب إذن، فجمع البيع شرائط القبول. فحينئذ يقال يعتبر في صحة العقد أن يكون القابل جامعا لشرائط القبول من حين الإيجاب لا بعد الإيجاب، والمفروض أن العبد إنما جمع شرائط القبول هنا بعد الفراغ من الإيجاب. شيخهم يقول هذا لا دليل عليه، مقتضى الإطلاقات عدم اعتباره. لو أمر المولى العبد أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه، أو افترض الآمر واحد شخص آخر مو ضروري العبد، لا يفرق هنا، فرض شخص آخر هو أمر العبد، قال اشتر نفسك من مولاك أنا أدفع الثمن، اشتر نفسك من مولاك أنا أدفع الثمن. مثلا مولا قال بعتك أيها العبد نفسك. لو أمر شخص آخر لنفترض العبد أن يشتري نفسه من شنو؟ من مولاه، فباعه مولاه نفسه، صح البيع ولزم. لماذا؟ بناء على كفاية المولى، عفوا بناء على كفاية الرضا. هذا الرد الأول على الإشكال الثاني، وهو أن هذا القبول ما في إذن، الشراء هذا لم يأذن فيه، شراء لم يأذن فيه المولى، لأنه شراء لم يأذن فيه المولى يكون باطلا. شيخ رد عليه بردين، أولا لا يشترط الإذن يكفي الرضا، وثانيا لو اشترطنا الإذن يكفي الإذن الضمني. ولذلك قال بناء على كفاية الرضا، هذا الرد الأول، يعني لا يشترط الإذن بل يكفي الرضا، بناء على كفاية الرضا الحاصل هذا الرضا من تعريضه للبيع، يعني نفس قوله بعتك هو شنو؟ هو رضا. بناء على كفاية الرضا من إذنه الصريح، يعني ما نحتاج إلى إذن الصريح، يكفي الرضا. بل يمكن أن يجعل نفس الإيجاب إذنا ضمنيا، فالإذن موجود وإن كان إذنا ضمنيا. هذا ردين على الإشكال الثاني وهو عدم وجود الإذن. بل الإشكال الثالث، ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب، وهو أن المشتري مو جامع لشرائط القبول زمان الإيجاب، إنما جمع شرائط القبول بعد الفراغ من الإيجاب. يقول هذا لا يقدح، لما؟ لأن هذا الشرط يا شرط وهو لا الجامعية لشرائط القبول، لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول، أن يكون جامعا لشرائط القبول ولو حين القبول، هذا كافي. بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء، يعني الآن مثلا أنت اشتريت عني، أنا ما أذنت لك، أنت قلت أنا سأشتري الكتاب عنك، أنا سأشتري الكتاب عنك، أنا ما رضيت، فحينما أوجب البائع وقال بعتك الكتاب، يعني قال للمشتري بعتك الكتاب أنا ما كنت آذن، عندما قال البائع بعتك الكتاب أذنت للمشتري في أن يشتري عني، هذا كاف بلا إشكال، نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء بعد تحقق الإيجاب، حيث يكفي تحقق هذا الإذن بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه، يعني على إنشاء القبول فضولا، لكن ما صار فضولي. لما؟ لأنه بمجرد تحقق الإيجاب أذن فيه المالك. هذا الإشكال الثاني الشيخ رد عليه. الإشكال الثالث، وعن القاضي البطلان في المسألة مستدلا عليه باتحاد عبارته مع عبارة السيد، لأن لسانه ملك للسيد فعبارته عبارة للسيد، فيتحد الموجب والقابل. وفيه مع اقتضائه المانع. اذا المسألة هي مسألة اتحاد الموجب والقابل، اذا حتى لو اذن له ما يفيد. اذا حتى لو قال له السيد اذنت لك ان تشتري نفسك مني بعتك، فقال اشتريت، اذا ما يفيد ايضا، لان الموجب والقابل واحدون. وفيه مع اقتضائه المانع لو اذن له السيد سابقا منع الاتحاد اولا، يا اتحاد القابل حقيقة وعقلا وعرفا هو من؟ هو العابد وليس المولى. كون اللسان ملك للمولى لا يعني ان القابل هو المولى. ومنع قدحه ثاني، يفترض ما يخالف الموجب والقابل متحدان فليكن، لا يشترط تعددهما او يكفي تغايرهما الاعتباري. الشيخ ما تعرض الى ذلك الاشكال، وهو انه المال المشترى غير نفس المشتري، يعني هذا البيع مشتمل على شنو؟ اتحاد المشتري والمشترى، وهو خلاف البيع المتعارف. فنقول إن لم يشمله أحل الله البيع لانصرافه إلى البيع المتعارف، يشمله غيره من أدلة. لا ينحصر تصحيح الدليل بهذا اللفظ حتى نقول بأنه منصرف إلى البيع المتعارف. هذا إذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى، قال اشتر نفسك من وكيل المولى، رايح يبيعك وكل وكيل في بيعك، انت روح اشتر نفسك من وكيل المولى، لا من المولى، اشتر نفسك من وكيل المولى، فان المولى متصد لبيعك عن طريق وكيله. فعن جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان انه لا يصح. ليش؟ لعدم الاذن من المولى. لقلنا اذا اوجب المولى عد ايجابه إذنان. إذا المولى بنفسه تصدر البيع، قال بعتك أيها العبد نفسك، كان إيجابه إذنان. أما إذا المولى ما أوجب، إذن شراء العبد لنفسه أمر ليس مأذونا فيه من قبل المولى. وربما قيل بالجواز حينئذ أيضا، جواز هذا العقد بناء على ما سبق منه. هذا القائل صاحب الجواهر، يقول صاحب الجواهر معلق على النكتة وين ما راح. بناء على ما سبق منه من أن المانع لأجل الناهي وهو لا يستلزم الفساد، صاحب الجواهر رجع قال خل المولى ما أذن، لأنه مو هو اللي باع وكيله، كغاية ما هناك ارتكب العبد محرما تكليفيا ولم يرتكب محرما وضعيا مثلا. وفيه ما عرفت سابقا من أن وجه المنع ليس هو الحرمة التكليفية، وجه المنع هو أدلة عدم استقلال العبد في شيء، فشراؤه يحتاج إلى إذن المولى، لا منعه من التصرف في لسانه، يعني لا الحرمة التكليفية. فراجع ما تقدم، صاحب جواهر راجع يعني ما تقدم. أو يقال بأنه لما كان الوكيل مفوضا من قبل المولى في أن يبيع العبد لأي شخص، هذا يعد إذنا ضمنيا للعبد في شراء نفسه، والله أعلم.
إن شاء الله إذا أنتم موجودين 15 نبدأ 15.